والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما وسلم وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في هذا المكان المبارك وفي رحال بيت الله العتيق وفي شهر الحجة لإخواني الكرام وأبناء الأعزاء. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء موفقا وأن ينفعنا جميعا بما نعلم ونسمع وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم إنه غير مسؤول. ثم أشكر للقائمين على هذا المجتمع من دعوتهم لي لهذا اللقاء ونسأل الله أن يجعلهم مباركين وأن يوفقنا وإياهم لما به صلاحنا وصلاح العباد والبلاد جميعا وأن يهدنا لما به رضاه ولما يقدم لديه وأن ينينا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، يقول الله عز وجل في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يخاطب سبحانه عباده المؤمنين آمرا لهم بالاستجابة لله ولرسوله. ومعنى الاستجابة القبول والامتثال والتصديق والعمل بمقتضى ما دعوا إليه. ويبين سبحانه لعباده أنه إنما يدعوهم من شيء فيه حياتهم من موتهم، فإن الإنسان عند رب العلم النافع كالميت وعلم الناس حياة ونور. والرسل جاءت بمادة النور والحياة جميعا، فمن فقدهما فقد الحياة الحقيقية وصار أشبه بالأنعام، كما قال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالذي يفقد العلم النافع والنور الإلهي يبقى في جهالته وغرفه. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى يحييكم. فالوصف لازم لما يدعو إليه الله عز وجل ورسوله، وأنه فيه الحياة، فيه النور، فيه السعادة، فيه العظمة الحميدة لمن قبله واستقام عليه. وقال عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بأهل بها. فبين سبحانه أن الناس موتى وفي الظلمات، إنما أحياه الله بالوحي الذي جاء به الرسل ولا سيما رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن قبل هذا الوحي فله الحياة وله النور، ومن رد ذلك ولم يقبله أو لم يرفع به رأسه أو لم يصل إليه فهو لا يزال في موته وظلمته. فجدير بنا أيها الإخوة والأبناء، جدير بنا أن نتقبل هذا النور وهذه الحياة وأن نجتهد غاية الاجتهاد في الحصول على ذلك. وذلك بالتفقه في الدين والعناية بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فبهما تحصل الحياة والنور. ليس ذلك بعلم الرؤيا ولا بعلم الحساب ولا بعلم الفلك ولا بعلم صور التجارة ولا بعلم أنواع الزراعة، كل ذلك ليس بحياة ولا نور، وإنما ذلك بهذه الحياة العادلة للمعيشة العادلة. وقصارى من حصل على ذلك مع فقده العلم الإلهي والنور الإلهي قصراه أن يعيش عيشة أنعام، يأكل ويشرب ويمكح ويتمتع. وإنما الحياة الحقيقية هي حياة أهل العلم والإيمان، أهل البصائر، أهل الفقه في دين الله والبصيرة في أمر الله. هؤلاء هم الأحياء تندم في الناس، وعليهم أمانة العظمى أن يؤدوها للعالم كله، أمانة العلم والدعوة والتوجيه والتعليم والعمل الصالح. وأنتم أيها الأبناء وعواد منكم ذلك، أنتم حملة هذا العلم، حملة هذا النور، حملة هذه المادة، مادة الحياة، فعليكم أن تعرفوا قدر ما أعطاكم الله، وأن تحرصوا على الزيادة والبصيرة والفقه في ذلك، وأن تمثلوا ذلك في أعمالكم وأقوالكم وسيرتكم أينما كنتم. ليكن هذا في القلب أو في اللسان لا يكفي، يجب أن تكون هذه المادة بارزة في أقوالكم وأعمالكم وسيرتكم أينما كنتم، في الجو وفي البحر وفي البر وفي البيت وفي المسجد وفي الدرس وفي أي اجتماع وفي غير ذلك. هكذا يكون طالب العلم الموثق يظهر هذه المادة ويعلمها غيره ويوجه إليها غيره ويتخلق بها علما وعملا ودعوة وسلوكا في أيامه كلها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى يحييكم. الله لا يدعوان إلا إلى إلا لمحيينا، إلا إلى في حياتنا عاجلة وعادلة، حياتنا العادلة بالاستقامة على أمر الله والنصح لله ولعباده والحكم بينهم بالعدل وتوجيه إلى الأخلاق الكاملة والأعمال الصالحة والصراط الحميدة، وتحذيرهم من ضد ذلك حتى يكونوا في هذه الدنيا أمثلة عالية للأخلاق الكاملة والعقيدة الصالحة والأعمال الصالحة، يقتدي بهم أخواهم ويتأسى بهم من شاركه في أي عمل، ويأخذ من أخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم ما يفيده من حياته ومستقبله. والله عز وجل أنزل كتابه هدى وعظة وذكرى وبشرى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم وقواتكم بربكم ودفاع إلى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا ذكر وإنما استمع حسن العام، هو ذكر وذكرى وموعظة وهداية وتعليم وتوجيه، فمن وفق لأخذ هذه الخيرات وهي المواد الصالحات من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو ذكر له وكتاب الله. وهي لا يتلى. وبذلك يكون قد أخذ نصيبه من الحياة ومن النوم. يقول عز وجل: وما كان مؤمنون ينفروا كافة ولو نرى من كل فرقة من طائفة يتفقهوا من الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. فكتاب ربنا فيه الهدى والذكر وفيه الأمر والتفصيل وفيه التوجيه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وفيه الترهيب بسيء الأخلاق وسيء الأعمال. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مبينة لكتاب الله ومفسرة لكتاب الله ومبينة لما قد يقع من كتاب الله ومقيدة لما قد يطلق في كتاب الله ومخصصة لما قد يعم من كتاب الله. ففيها البيان والهداية والإيضاح كما قال الله سبحانه: وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فهو يبين للناس ما نزل إليهم. فهو يبين للناس ما نزل إليهم أينما كان عليه الصلاة والسلام في حياته في نفسه وبعد وفاته بسنته الثابتة التي أوضحت معاني القرآن وأوضحت أحكام أخرى لأبي السنة لك في القرآن. أيها الإخوة والأبناء أن تعلموا بهذا الأمر، فإن النور والهدى والحياة ليس في كلام فلان وفلان ولا في شيخ فلان وفلان، ولكنهما يتلقيان من كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. هذا النور وهذه الحياة هما أصل السعادة وهما رب العلم وهما طريق النجاة. فعليكم أن تلتمسوهما غاية الاجتهاد وأن تعلموا بذلك حتى الموت من هذا الكتاب العظيم وتفاسيره ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشروحها ومن كلام أهل العلم بذلك، فإن أهل العلم يوضحون ويرشدون ويدلون. والمعجم والأساس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهما يختلف ويرشد فهما المرجع وإليهما المنتهى. وحسب العلماء أن يوضحوا ويرشدوا إلى ما وهب لهم منهما من استعان بكلام أهل العلم رحمة الله عليهم من أهل التفسير وشراح الحديث وأصحاب الأصول في الفقه والمطلع وغيرهم، استعانوا بكلامهم ومما رسموا من طرق علوم نستعان بذلك على الفقه في كتاب الله وعلى الفقه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن علامات التوفيق أن يفقه العبد في دين الله وأن يعنى بهذا الأمر. ومن علامات الخذلان والخسران أن يعرض عن التفقه في الدين وأن يكون اهتمامه بأمور أخرى تتعلق بالعاجلة. في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن فقه في الدين نحن وشرك الله ونحن تعظيم الله وتحصول الحياة السعيدة والنور الذي يضيء لها الطريق ويوصلك بعيبك وعيب غيرك ويعطيك البيان الواضح حكم النجاة ونبع السعادة وحفظ الله. وفي الحديث الآخر عند مسلم رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. وطرق كثيرة في اجتماع العلم وسماع المحاضرات وحلقات العلم وحضور مؤتمرات العلم هذه طرق وطرق العلم ومطالعه كتب مفيده ومراجعتها والاقبال عليها ايضا من الطرق وسؤال اهل العلم والفضائل عما اشهر من الطرق وتدبر القران الكريم اعظم طريق وافضل طريق والعنايه بالسنه تدبرا وعقلا وحفظا مع القران كذلك اعظم طريق بعد تدبر كتاب الله الكتابه للفوائد والنوازل والاصول التي قد ينساها الانسان طريق العوى تقييد العلم كتابه من الطرق ويرجى ان هذه الطرق وما اجل كلها داخله يرجى ان تكون داخله في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سلك الله به طريقا طريقا نكره في سياق الشر فعم هذه الطرق وغيرها فعم كل طريق يوصل الى العلم النافع وقد عرفت ان العلم حياه ونور وان ضده موت وجهاله وظلمه كما دل على هذا قوله تعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا فيه للناس كمن مثله ظلمه كذلك هذه منها وفي قوله سبحانه استجيبوا لله ورسوله تعالى والتوحيد فاخبر ان الحياه والنور في ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام من كتاب الله يوصلنا في رسوله عليه الصلاه والسلام لانه قد احييناه يعني حياه العلم النافع بالقران والسنه وجعل النور في الناس يعني ما اعطاه الله من العلم من الكتاب العزيز والسنه والطاعه وذلك في صرف الشورى قاله تعالى ما يدل على المعنى ايضا قال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تزيل الكتاب ولا الايمان ولا في جعلناه نورا نبيه من نشاء عباده تبين سبحانه ان الوحي روح ونور والوحي هو ما جاء به الكتاب والسنه والوحي فان السنه هي الوحي الثاني والقران هو الوحي الاول هو الاصل الاول ولا بد منهما ومن جحد واحدا منهما كفر فمن قال ان القران يكفي كفر ومن قال ان السنه تكفي وحدها كفر فلا بد من الايمان بهذين الاصلين وأنه لا بد منهما ولا يغني أحدهما عن الآخر وإن كان طالب الأصل الأول وهو الأساس فالسنة الأصل الثاني منزلة كالقرآن مأمورا بطاعتها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عنها أن تصيبهم مثله أو يصيبهم عذاب أليم فهي الأصل الثاني الذي لا بد منه من الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن اعطاني فقد اعطى الله ومن اطاع الامير فقد اطاعني واعطاني الامير فقد اعطاني يعني من عوض يطاع العوض وفي صحيح البخاري رحمه الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخل الجنه الا من ابى يا رسول الله من يعبى قال من اطاعني فقد ادى الجنه ومن اعطاني فقد ابى من أعرض عن الله وأطاع له الشيطان فقد أبى من دخول الجنة وامتنع في أعماله السيئة وإتيانه ربه ومن أقبل على طاعة الله وتعلم وتبصر وعمل بمقتضى علمه فقد رغب في الجنة وأراد الجنة صادقا فله جنة وبين سبحانه في سورة الشورى أن على العلم نور وروح روح تحصل به الحياة وما كان ميتا فاحينا لما نحييه فهو روح لهذه الامه تحصل به حياتها وخروجها من حيز الاموات وهو نور ايضا تحصل به البصيره والهدى والعلم حتى يخرج من الظلمات فلا طريق الى الحياه الا من طريق الوحي ولا طريق الى النور الا من طريق الوحي أما العلوم الأخرى فليس منها هذا باب شيء لكن إن عادت على هذا الشيء إذا استعين بها في هذا الشيء نفعت وصارت جيدة ومؤيدة وإن لم تعن على هذا الشيء ولم يستعن بها في هذا الشيء بل كانت لمحض الدنيا فليس لصاحبها إلى الدنيا سواء كانت إثما يتعلق بالأرض أو يتعلق بالسماء كل العلوم التي لا تمس ما أوجب الله علينا ونتعلق به فهي وبال على أهلها إلا أن يستعينوا بها على طاعة الله واتباع شريعته سواء كانت اختراعا يخترعه الإنسان أو صناعة نافعة أو اتخاذ معادن أو غير ذلك أو كانت تتعلق بالأدراك والسماع أو كانت تتعلق بأفعال الماضين أو غير ذلك لأن كانت تلك العلوم فإنها إن لم تخدم علم الكتاب والسنة ويستعان بها في ذلك فلا قيمة لها من جهة الآخرة ومن جهة السعادة وإنما تنفع أهلها في الدنيا ولكن لا تعلق لها بنجاتهم في الآخرة إلا أن يستعينوا بها على طاعة الله واتباع شريعته وحبة كتابه وحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلينا أيها الإخوة وأيها الأبناء أن نعمل بهذا الأمر وأن يكون اجتهادنا دائما دائما بأن نحصل علما نافعا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن نعرف أحكامنا بالدليل والبرهان قال الله قال رسوله قال أصحاب النبي كذا وكذا هذا العلم فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم الإنسان من العلم وفق في ذلك الله تفاعلا من الرسول ومن قوله ذلك المقصود أن العلم نافع وأن الطريقة شديدة وأن أسباب النجاة كلها منحصرة في الإقبال على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخلاص وصدق بإخلاص لله وصدق في إخلاص الحق ومتابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام علما وقولا وعملا وسيرة فهكذا يكون له العلم وهكذا كان علماؤنا مسافر الصالح كانت أخلاقهم وأعمالهم تطابق أقوالهم وكانوا يقولون ويعملون وقد نام الله ما قال ولم يفعل فقال كبر مثل عند الله ان تقولوا ولا تفعلون فوصيتي لكم ايها الاخوه والابناء وصيتي لكم ان تكون اعمالكم واقوالكم متطابقه على الحق والهدى وان تطلبوا الحق للحق والعمل لا لله والسمعه ولا لماده تطلبوا العلم لتعلموا وتعلموا لتنقذوا انفسكم من الجهاله والظلمه والموت للحياة الصادقة الحياة الصحيحة والنور الصحيح تتعلمون لترشدوا العباد وتعلموا العباد بعد أن تركتم وبعد أن تهنأتم وتمثلتم ما تعلمتم وأخذتم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكونوا علماء كما أنتم راض منكم التدريس والدعوة وإدارة شؤون الأمة فإن كنتم على المستوى اللائق بالقول والعمل هداكم الله بكم فجن غبيه وكنتم قادة خير وهدى وصلاح وأخذكم مثل أجور أتباعكم إلى يوم القيامة وإن كنتم ضد ذلك دعاة للنار ودعاة للدنيا ودعاة للشهوات ظللتم وأضللتم وتحملتم مثل أوزار أتباعكم ولا حول ولا قوة إلا بالله فاتقوا الله واستقيموا على نور الله وهداه وخذوا علمكم اينما كنتم من كتاب ربكم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تحسبوا انفسكم ان تنظروا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي كلام اهل العلم حتى تعرفوا الصالح من المرجوح والسليم من غير السليم والصحيح من الضعيف حتى تكون على بينه ولا تستحوا من السؤال سؤال اهل العلم مكافأة او مكاتبة عما اشكل ولو كنت من 80 عاما او 90 عاما لا تستحي من السؤال ولا تملى العلم والمطالعه والمذاكره والاقبال على القران العظيم والسنه المطهره بكل يسار وبكل قوه كانك ولعي فيها سنه تريد العلم تريد فائده تريد ان تعرف الحق بدليله لا ان تقول قال فلان وقال بس لا تعرف الحق بدليله قال الله قال رسوله هذا حلال لان الله قال كذا هذا حرام لأن الله أعطاك هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أو لأن أهل العلم أجمعوا على هذا الشيء ولست أقول لكم أن تحملوا كلام العلماء كلامهم لا يهجر ولكن أهل العلم المعروفون الذين يقيمون الدليل وينكرون الخلاف ويعيدون الراجح ويزيفون المرجوح هؤلاء نور استعانوا بهم رحمة الله عليهم يستعان بهم في امور اقوالهم ويستفاد مما يقولون ويرجحون. والمتاخرون بالله هم بالماضين باستفادتهم وعلمهم ومراجعتهم كتب اهل العلم واستفادتهم من القران والسنه. فادعوا الله باسماء الحسنى وصفاته العلى يجعلنا واياه هداه مهتدين ويرزقنا واياه العلم النافع والعمل الصالح وان يمنحنا جميعا الصدق في اقوالنا واعمالنا والنصيحه لله ولعباده وان نكون في سائر احوالنا مثالا عاليا للاخلاق الفاضله والاعمال الصالحه والشرف الحميده في البيت وبين الاهل وفي المسجد وفي الطائره وفي القطار وفي السياره وفي كل مكان نمثل ما شرع الله لنا في اقوالنا واعمالنا ونبتعد عما يضرنا ويغلب ربنا اينما كنا ونكون قدوه صالحه لجميع المسلمين في كل مكان. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات الطيبة. وهناك مئات الأسئلة وردت لا تضيع شيء ولا تزيد الوقت
ما فيها سطر.
سؤال أول فضيلة الشيخ قلتم في حديثكم أن النفع كله يكون في العلوم الأخروية ولو أراد طالب علم أن يجمع بين العلوم الدنيوية والأخروية نجد أنه لا يستطيع بسبب عدم وجود العلماء الذين يدرسون في المساجد دراسة منتظم ولا يوجد حل للطالب سوى أن يترك المجال الدنيوي الذي يدرسه إلى أي جامعة إسلامية. وهذا فيه إشهاد كبير بالنسبة له لأنه سيترك ما بداه منذ سنين. ما رأيكم في ذلك؟
يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم.
طالب العلم لا يزال غالى عن هذا يعمل يطلب العلم الشرعي في الجامعات التي فيها ذلك واذا استكاله الوقت ان يطلب علما اخر في اوقات الفراغ او اوقات الاجازات او في المساجد فهذا شيء اليه وينبغي له ان يفعله. واذا كان ذلك يستفاد فليبدا بالاهم فالاهم الاهم علم الشريعه علم الكتاب والسنه حتى يلقي نفسه بهذا وحتى يرشد غيره الى اسباب النجاه. وما تيسر مع هذا من علوم اخرى او اداريه او زراعيه او صناعيه او جنوديه او غير ذلك هو خير الى خير. والا فيكفيه ما حصل من علم الاخره وعلم الشريعه من علوم اخرى اناس اخر ثم يهيئه الله لما اراد سبحانه وتعالى. نعم.
ما تعلم كثير من الاسئله حول وجوب اتباع مذهب معين والتعصب له وحول من يستجيب الانسان من العلماء.
لا يجوز التعصب بأي مذهب ولا يلزم الإنسان بأي مذهب. ومن قال إنه يلزم المؤمن أن يلتزم المذهب من الملائكة الأربعة فقد غلط غلطا بينا. فالملائكة الأربعة أقوال العلماء أربعة من علماء المسلمين وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هؤلاء العلماء من جنس الاتحاد والطاهوية والأوزاعي والثوري وغيرهم. فلا يزال أحد أن يقول إنه يلزم أن يلتزم فلان أو فلان بمذهب فلان أو فلان. وإنما يجب أن يلتزم بشرع الله وأن يعمل بما بلغه من شرع الله وأن يسأل أهل العلم عن شرع الله وما أمر الله به ورسوله ويتفقه في الدليل. ولا يجوز التعصب لأي مذهب لا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا أحمد ولا الظاهرية ولا لغيرهم ولا لشيخه ولا لأهل بلاده. لا يجب أن يكون نشاطه وإمته واجتهاده ونصره للحق أينما كان ولو مع خصومه ومع خصومه وأعدائه لكن معه حق هذا ولو كان بينهم وبينه وحشة. فالمؤمن يوصف عدوه وصديقه ويأخذ الحق ممن جاء به ويدع الباطل ممن جاء به ولو كان أقرب قليل. هكذا المؤمن وهكذا طالب العلم الحقيقي. نعم.
والاجتهاد لدى القضاء الى يوم القيامه لا باقي. انما يجتهد المؤمن باختيار صفح القولين او الاقوال في مكان الخلاف. اما ما يجمع عليه المسلمون فهذا امر منتهي. وانما يكون الخلاف في مسائل الخلاف بين اهل العلم. فطالب العلم ينظر في الادله والمختص ويقال العلم يكره اهل العلم ويخرج باقوالهم ويتخير من يرى انه اقرب الى الخير. فان كل واحد وان كان طالبا في العلم قد يخطي قد يغلط فماله بزمانه من خيرة الناس. وابو حنيفه كذلك والشافعي كذلك واحمد كذلك والسوري كذلك. ومع ذلك كل واحد منه اغلاط معروفه مع جلالتهم وامامتهم وهكذا غيبهم. فكل زمان له رجال وله علماءه. المؤمن وطالب العلم ينظر فمن كان في ربه اقرب الى قوله وعلمه فهو اقرب الناس الى ان يوفق الحق. ومن كان ظاهره الفجور والمعاصي وعدم العمل بعلمه فهو حري بالخذلان وعدم التوفيق ويبتلى عنه انه من اعلم الناس. ومن كان علمه يلتصق بالكتاب والسنه ويميل اليهما ويلحد بهما ويحرص عليهما هو اقرب الى الصواب من اصحاب التقليد الذين لا يعرفون الا كتاب فلان وكتاب فلان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول سؤالي كيف اطلب العلم ابي قراءه كتب التفسير والحديث ام بتلقي ذلك العلم عند العلماء تجدون اثابه الله؟
عليك بالامرين. اولا تلقي العلم من العلماء بكليات والمعاهد والمدارس ثم المراجعه والمطالعه لا تكتفي بهذا. العلم يتكون من الامرين من الدراسه على المشايخ واخذ الاخذ عنهم والقواعد والطريق السوي لاخذ العلم ومراجعه كتب العلماء والطريق الثاني مراجعه ومطالعه الكتب تدبر القران تحفظ السنه تحفظ القران كي يتيسر وما تيسر منه تعتني بالسنه من حفظ طول رمضان تحفظه وتعتني به مثل عده الاحكام للشيخ عبد الغني لان كتاب جيد ومهم. واتقول قال مع ذلك الكتب المفيده كصحيحين بشرعهما وسائر الاربع ومسجد احمد ووقت وطا مالك والى حدث علم الحسب نشاطه وقوته من هذا الباب وفي المنتقى لجماعته مؤلف خير كثير من هذه الاحكام مثل جانب الاصول كذلك يقع فيه احاديث الكتب السته. فالحاصل ان طالب العلم يعتني بدراسه اوضح على المشايخ من العهد الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي ثم الجامعي يحرص على هذا حتى تكون عنده حقيقه جيده كبيره جيده من العلم وحتى يعرف الطريق الى المطالعه والمراجعه وحتى تظهر له المسائل التي تحتاج الى المراجعه والتي لا تحتاج الى المراجعه. نعم. وإذا تسأل خير مثل الفقه يعينه على حفظ المسائل في الفقه المالكي أو الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي وإنه مثل المستقر يعينه على تصرف المسائل حتى يواجهها بأصولها لا ليأخذ بهذا المتن ويجعله سلاحا لا ولكن يستحي بما فيه على مراجعة تلك المسائل ومعرفة دليلها وما قال الناس فيها. نعم.
في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هل المقصود فيها علماء الدين فقط او جميع ممن برعوا في العلوم؟
المراد علماء الدين. اما اولئك بعضهم لا يجد علمه الا جهلا. المراد علماء الشريعه علماء بالقران والسنه وباسماء الله وصفاته وما اخبر به عن الاخره هؤلاء هم يخشون الله حتى الغشيه. اما العلماء الاخرون علماء الطب وعلماء الجيولوجيا وعلماء كذا وكذا اكثرهم من الزنادقه لا ينتفعون ولا يستفيدون نسال الله العافيه. نعم. فتأتي إلى وقت الفقه الله العالم يكون مستفيدا من هذه العلوم الأخرى لأنه راجع الطب وراجع كذا وراجع كذا واستفاد أو جالسه يكون علما إلى علم يسأل يستفيد غيره يضمه إلى علم الشريعة. نعم.
لقد انتشر التدشين المسيحي في كل أنحاء العالم وبدأت الهيئات المؤسسات المسيحية تورجي نشاطها بنجاح تام لإدخال أكبر عدد من ذوي النفوس الضعيفة فما هو موقف العالم الإسلامي من هذا التدشين؟
هذا خطر عظيم لا شك وهو يتزايد من مروا بحمد الله النشاط الاسلامي والحركات الاسلاميه زاد اعداء الله في نشاطهم ولا سيما النصارى وتدعمهم الصهيونيه والشيوعيون وغيرهم كلهم حرب الاسلام والاباحيون والوثنيون وغيرهم من له نشاط في هذا السبيل لكن اشدهم نشاطا واكثرهم نشاطا النصرانيه في كل مكان الا ما شاء الله. والرد على علماء الاسلام وعلى حكام المسلمين ان ينتبهوا لهذا الامر
ويطلبون حقه من العناية في رد هذه الأباطيل وكشف هذه الشرور ويعد لها ما يكافحها وهو يبذل أثرها للمدارس والجمعيات والمعاهد ودعاة الوسطيين المعروفين في النشاط والمسيرة في كل مكان. فهم الآن ما كفاهم أن يكونوا مقصرين في آسيا الشرقية أو جنوب شرق آسيا أو في أفريقيا أو في أوروبا حتى دخلوا علينا في هذه الجزيرة. فلهم نشاط مكثف أيضا في دول الخليج ولهم نشاط عندنا يبلغون عنه نشاط بطرق خفية خبيثة تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى مخاطرة ومكافحة بطرق مثلها أو أحسن أو أقوى حتى لا يمتد شرهم إلى هذه الجزيرة وإلى هذه المملكة. نعم والدعاء عليهم واجب عظيم أينما كانوا. وكذلك طلب العلم المتخرجون من الجامعات ومن حملات الماجستير والدكتوراه ومن فوقهم كلهم عليهم واجبهم أن يبذلوا ويستطيعون في حرب هذا الشر ومكافحة هذا الشر بالمؤلفات والرسائل الصغيرة وبالفرق في المناسبات وفي الدعوة إلى الله في كل مكان ومن بذل المال عند قدرة على المال وفي رسالة الدعاة لا غير ذلك من فرق المكافحة. وهذه السياسة التي أن عليها بحمد الله قد بذل شيئا كثيرا في هذا الباب ولكن هو أجمع قد بذل شيئا كثيرا في هذا الباب وهي أيضا تريد أن تبذل فوق ذلك حتى بطاقة ولكن يسأل الله أن يسدد الخطى ويرفع الأسباب. والدعاة بحمد الله له نشاط في هذا السبيل في آسيا وفي أمريكا وفي أوروبا وفي أفريقيا وفي دول الخليج لهم نشاط وجهود والمكاسلات التي تعلق بها أيضا مبذولة وعلى الله التوفيق سبحانه وتعالى. كذلك الرافضة ودعاة الإسلام لها دعاة بحمد الله منتشرون ولها جهود أيضا تبذل ونبذل نشاطها نشاطها في المستقبل أكثر وأكمل إن شاء الله بعدما تولاها الأخوان بالله مع الأمين يسوع عبد الله الرفيق ومع الأمين المساعد في محمد عبد المودي فإنهما جميعا نشيطان بحمد الله ويعقلان هذا الأمر ولهما في جهود مبذولة الدكتور عبد الله حين كونه في الجامعة وكذلك في محمد المودي في الجامعة الإسلامية كان معنا في الجامعة الإسلامية ثم كان في هيئة العليا الدعوة حميدا للدعوة والآن في الرابطة ونرجو أن يوفقهم الله لجهود أكثر وأعمال أكمل مما قط في هذا السبيل العظيم. نعم.
نجد الأمم الكافرة أخذوا بأسباب التقدم التكنولوجي عن طريق العلوم غير الشرعية فهل نؤمن نحن المسلمون هذه العلوم والله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ما هي فضيلة
لا نؤمنها ولا نسألها أفضل عنها حنا نلقى بعض الشريعة والمعروف لا نؤمنها ولكن لا نأخذ بها ونجتهد ولا نفذ أمر الشريعة فنأخذ بهذا وهذا طائفة في هذا وطائفة في هذا يتعلم ما تيسر للمؤمنين ويتبصر ويجتهد العلوم الأخرى حتى نعمل بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا يعم قوة العلم والدين وقوة المادة الدنيوية بجميع أنواعها من الزراعة والصناعة وغير ذلك ما يعين المسلمين على جهاد عدوهم والدفاع عن دينهم وبلادهم. والمصيبة تقع من ينبغي إلى أحد الأمرين دون الآخر فإذا كان العالم الشرعي لا يكتفي الأمور الأخرى ولا يشجع عليها جاء النقص من هذا الباب فلا ينبغي أن يكون العالم الشرعي غافلا عن الأمور الأخرى بل يشجع عليها ويدعو إليها بشرط أن لا تشغل عن علم الآخرة وعن العلاج بالآخرة وهكذا العالم المدني بهذه الأمور يجب أن لا تشغله عن علم الآخرة فليتعلم من دينه ما لا يتعلم جهله ويتوصل حتى يقدم رضي الله عليه مع قول لا كونه قد غام بالعلوم الأخرى أن تنفع بلاده وتنفع المسلمين في جثة معاهد. نعم.
رجل حج حجة الإسلام في إسلامه ثم ارتد حين من الزمن ثم قتلت له البداية مرة أخرى فهل عليه حجة الإسلام من جديد أو تحرير الأولى؟
إذا أسلم بعدما ارتد أسلم على ما أسلم من غيره لأن بطلان عمل السابق معلق بالموت. فإذا هدر الله ورجع الإسلام سابت المحجة الأخرى فحجته الملكة لأنه وقع في محلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديث على خفيف الحزام الأمال عملها في الجاهلية من عتاقة وصداقة وصلة رحم قال له النبي أسلمت على ما أسلمت من حيث. والله جل وعلا ولا يزال يقاتلونك حتى يردوك عن دين الشرار ومن يغفر لك عن دين خير رسل وكان تعلقهم بالموت وكان ومن حرق الرجل والاحمر تعلقهم بكم يموت وكان. قال سبحانه اني اغفر وماتوا من كفار اولئك عن الله لعل الحكم مناقا بالموت لعل الحكم مناقا بالموت فمن مات على كفره بطل اعماله ولو اشركوا الحدث عنهم مات ولم مات على الاسلام بقي له ما عمل الاسلام من خير وأسلم على ما أسلم من الغيب.
وما التأثير تسأل عن حكم الإحرام من مطار الملك عبد العزيز في جدة.
الإحرام من المطار أو من غير المطار في جدة جائز لأهل جدة وهي ميقاتهم وهكذا من وصل إليهم لأي بلد من كانت لم يتحجر الأرض إنما جاء إليهم بحاجة في تجارة أو زيارة أو سياحة أو ما أشبه ذلك ثم بدا له يحج أو بدا له يحمله عندهم بحمل كسائر الأمكنة التي جاء فيها الإنسان وما أراد الحج ولا أراد العمرة ولكن أرادها بعد ذلك ويدون المواقيت في مكة ما يأخذ منها. ولما يفضل أن قال من وقت المواقيت قلنا لهم لقد رجع عليهم ووالدهم ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله فمهله من حيث أنشأ حتى أغلق يوم مكة. والذي ينشئ الحج ومن جدة ومن غينة ومن بحرة ومن غير ذلك لأن أنا ما في رحم مكان بالحج وبالعمرة كذلك إذا كان الحل إذا كان الحل أما كان الحرام يخرج إلى الحل وإلى الحل كما عرض الذي عاد بذلك فخرج إلى الحرام من السكين. أما إذا كان جاء الحج فتعدى الميقات في رابع الميقات ولا يتم بأهل جدة. إذا كان جاء الرياض أو مصر أو الشام أو العراق وكذلك للحج ومر على جدة فإنه يحرم منها ويطلب الأمر في الميقات وإن كان الرياض أو الميقات اليمن ولا يجوز له أن يحرم جدة
يحجم ميقاته ويرجع إليه إلى أمكنه فإن بقى الوقت وفي جدة ولا بجيء صلى الله عليه وسلم أحرم من جدة وعلى جدة يجب أن 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 يجب ما
رأي قبيلتكم
في فترة الصلاة في
هذا الوقت؟ يلا يصلنا جميعا ويصلوا الحمد لله لا يحترموا لأنه يقدموا مصوكرين صلنا أربعا ويقدموا متأخرين لهم يقصروا ولا يصلوا مع العمليتين أتموا معهم والحمد لله ولا ينبغي اختلاف صلنا جميعا بالتمام.
السؤال الآخر يقول بأن الجامعة تقيم مؤخرا لمدة شهر أكثر وهل يجوز
قصر
هذه
المدة؟ إذا كان العازمين على شهر يقيمه على الأرجح يعني يجيبه العلم إذا عزم المقيم على أكثر من 4 أيام أكثر. أما إذا كانوا مترددين لا يجوز هل يقيموا شهرا أو يومين أو ثلاثة فلا يقصر رأيهم حتى يعزم على إقامة طويلة تجد على 4 أيام. أما ما دام المسافر لا يجوز أقام على ماء أو في بلد ينتظر حاجة فصل له ينتظره أو حاجة له ينتظره على هذه المساء تنتهي هذا يقصر دائم حتى يرجع الى
وطنه. نعم. كم عدد من الاخوه عن حكم الحج على نفقه الجامعه؟
لا 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 جرود. نعم.
وهناك اسئله عن جواز مشاركه التمثيليات والمسرحيات وما حكم لنا في الاسلاميه؟
كلها لا لم ات بها لكن مساله التمثيل اذا كان يقول انا فلان هذا لا لا أراه صحيحا فيقول أنا أبو بكر وأنا أبو جهل هذا لا يصلح. أما إذا كانت التمثيلية معناها ينسب قصة الرجل وأعماله
وصحيح البكر وإسلام وصحيح عمر وصحيح غلام على أبي جهل ويذكرها ويشرحها ويبين شرها وضعها. هذا في الحقيقة إنما هو يحكي قصة شخص معين ويذكر أعماله طيبة أو خبيثة. أما ظهير عن نفسه رسالة للشخص أو بعد ربما جعل له لحيه مصنوعه حتى يكون مثالا لذلك او محلوقه مثالا لذلك وكل هذا لا يصلح معنى لان كذب هو الرسول. وربما قال على فلان فيخشى عليه ان يرتد بذلك اذا قال على ابو جهل ويسب النبي هذا شيء كبير خطير. نعم.
يسال على الملك عن حكم تعليق البطاقه التي في هذا المخيم في وقت الصلاه
فيها صور. لا ما تصديق حج النبي هذا هو الحج الموضوع. يعني صلى الله عليه وسلم حج فلم يرفض ولم يسقط رجع كما يذكرون. يعني لم يقل قولا سيئا ولم يشان زوجته قبل ان يحل وترك النسوق الاحتياج يعني وكذب ان يرى وبذلك فهذا حج الموضوع. نعم.
السائل يقول انا العب في النادي العاب قوى ولا بد من لبس
سروال قصير فوق الركبه المرء لعبه فهل في هذا شيء عليه؟ لا بد يكون السراويل ساترا الى الركبه وسعر الثقه ما بين الثقه والركبه عرضا على الصحيح فلا بد من شده بشكل جيد لا يشفي صحيح البشره ولا تراه حرمتها من بياضها من زوافها وساترا صغرا كاملا ووافيا لا ضيقا.
ما حكم تاخير السعي الى طواف الافاضه؟
إذا كان حرام الحج مخرجا أو القران لا بأس. أما المخرج يعني حرام العمرة لابد يضع ما طاف الرسول ثم يقصر ويحج. لا يكون مخرجا إلا بهذا يطوف ويسأل ويقصر هذا مخرجا هذا معتبر أيضا. أما إذا حرام الحج مخرج أو الحج أو قولين وأحب أن يقع على إحرامه ولم يسأل ما طاف الرسول بطالة فقط ولم يسأل يكون سعيه مؤجل لا بأس ما طاف الرسول وإن عجله ما طاف الرسول كفرا عن السعيد مع الله تعالى جاءت تعجيله وتعجيله أفضل لأن رسول عجل العمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف يا مريض ولم يسعى عليه صلى الله عليه وسلم لأنه كان قارئا وساق الحج. أما لما ساق الحج فلا صلى عليه عمر ولو قال الحج يفتح ذلك إلى عمر يعني عمره ويقصر ويعني إلى صلى الله عليه وسلم فالحج يوم قمت وقبلت وقبل ذلك ولم الحج مخرجا
سنة الله إلى العمرة فيقوم بأسهر ويقصر
ويتحلل هذا السنة ويبقى على إحرام سنة يجزل. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ يجوز تأخير طواف الإفاضة ولكن في أوقات الزحام وفي أيام العيد أفضل إذا تيسر في يوم العيد أفضل إذا تيسر ولكن بسبب فرد الحديد وعنوان الزحام قد لا يتيسر كثير من الناس فإذا أخره عن أيام العيد لا فلا حرج في ذلك ولا بأس. وإذا أخره حتى طار عند الخروج عند سفره أجزأه عنه رواه الوداع فنص على هذا العلم.
ما حكم إحضار لحم هذه كاملة إلى المعسكر نادم أن يطبخ الجميع؟
نعم.
وقد لا يأكل المرء في هذه الحال ما حكم إحضار لحم هذه كاملا إلى المعسكر من أجل أن يطبخ للجميع وقد لا يأكل المرء من لحم هذه؟
هذا طيب إحضاره للمجتمع هذا المجتمع المعسكر يؤكل أو طيب ينبغي ذلك لا إذا ورث الفقراء وأعطاهم طيب أحسن لأن قد تكون هذا ليس بطيئا لكن قد يزيد الفقراء وقد يحاكي بينها وبينهم فإذا أحضاره أكل منه الإخوان طيب ولا حرج جرى في ذلك.
ما حكم رمي الجمار الليل؟
الصواب أنه لا بأس في خلاف أهل العلم فالصواب انه لا بأس يعني لا يتيسر رمي اليوم يوم العيد مثلا ولا في الليل يوم العيد وإنما يتيسر رمي يوم الحادي عشر بعد الزواج رمى بعد الغروب في آخر الليل وهكذا اليوم الثاني عشر إذا تيسر يؤجله إلى الليل ويرمي في الليل ولكن يلزمه النبي في الثالث عشر إذا رمى في الليل الثاني عشر يلزمه أن يبيت حتى يكمل أيام السنة أيام السنة يعني من أدخل النبي أيام السنة العشر الذي له أن يبقر حتى يومي في يوم السنة العشر هذا الجواب. نعم هذا في فرق عظيم ينبغي أن يجاع من الناس أولي في الليل في توسعة المسلمين في عظيمة ورد الحمد لله ورد الله الناس وقت فيه ولكن السنة لا يدل على منعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا مبدا الرمي بعد الزواج ولم يقل لا تروا بعد غروب الشمس ولم يقل الى غروب الشمس فرغم ان الامر فيه ساعه بحمد الله وهكذا في ليله العيد في النصف الاخير اذا تعجل الضعفاء له نعم نعم لا في الليل وبعد ان يمسكون الى الزواج.
ما رايكم الشباب الذين يتفلتون في اعناقهم ثلاثه من ذهب او غيرهم؟
أما الذهب فلا يجوز تحريمه، لا يجوز تحريم الاستعمال للرجال، وأظن أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يده خاتم من ذهب فنزعه وطرحه ولم يدعو هذا الجمر في ماء النار فيضعها بيده، وقال له إن الذهب والذي لا يجوز أمتي وسلم على دخولهم، أما الفضة فأمرها أكثر وفي لا ينبغي له، لا ينبغي تعليقها، ينبغي للرجل يكون بعيدا عن مشابهة النساء وعلى الرخاية الزائدة لا تليق إلا في النساء. نعم.
السؤال تكرر من أحد الأخوة لقد تجر الله علي لحادث السيارة نتج عنه وفاة أربعة أشخاص ولقد دفعت الدية الإسلامية هل أصول عن كل واحد شهرين أم عن كل واحد شهر؟
عن كل واحد شهرين هم بعد ما يتشخصون لأن وعياك على شيء عن كل واحد شهرين تصوم عن كل واحد شهرين متتابعين إذا كنت متسببا في ذلك بسبب تفريق بالعجلة أو بعدم الفرامل أو بخالفة الطريق أو بأي سبب فراها له بأسبابه فعليك الجسم والكفارة أربع رقاب وجدت رقاب تشتريها إذا كنت تقدر وإن عجزت فكل شهرين عن كل واحد كل شهرين مستقلين يعني كل شهرين وحدهما على حسب الطاقة في الشتاء أو في الصيف حسب الطاقة. نعم.
يقول بعض العلماء بأن من رفع يديه للدعاء ثم مسح بها وجهتين هذا بدعة يريدون جزاك الله
صرفه أولى لأن هذه الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء هذا هو المعروف في هذه الصحيحة ولكن ورد في بعض الأحاديث الضعيفة من حديث ابن عباس وعمر وجماعة أن يجب مسح وجهه بعد الدعاء قال الحافظ في البلوغ رحمه الله في آخر باب إن مجموعها يقضي بأنه حديث حسن فعلى هذا لو مسح بعض الأحيان انتهى إن شاء الله لكن صرفه أولى عملا بالأحاديث الصحيحة أما إطلاق أنه بدعة فنحن نرى نحن نرى الله لكن كنت تفهى أولى يجب أن الأحاديث الكبيرة الصريحة فيها شيء من ذلك هذا حسن لكن لو بعد بعض الأحيان أو قيل له أن تفهى أولى
هذا
لا
بعض
الناس أن هذا السنة
يعني بعد كل صلاة
لا هذا ما تقول لا مو سنة مصارى هي يجوز بعض الأحيان مصارى أي مثل بعض الأحيان للأحاديث الضعيفة التي قال فيها الحافظ إن مجموعها يشد بعضه بعضا ولا يكون مشروع إلا تأثر وتأثر ما يكون دائما واليدين بعد الضوات إلا أن يكون دائما يقع بعض الأيام حصل وأما من الفرائض لا ما يقع بعد الفرائض لأن الرسول ما كان يقعها بعد الفرائض لا
ما هي ملاحظات على عقيدة الطحاوية غير ما تنصح القراءة هي أن عقيدة الرسول مبتدع
عقيدة الطحاوية جيدة ومفيدة فيها نصوص جيدة وفيها أغلاط قليلة نبه عليها الشارع فالشرح جيد لدرسه جامعه الامام نحو جيد من العلم مفيد اذا ضم اليها ودرسها الطالب مع الشرح مفيده جدا واحسن منها واكمل واسلم العقيده الوصيه التي لو كانت بينها رحمه الله فانها جيده ومفيده وسليمه تماما.
الاخطار في الجامعه الاسلاميه يقول هل يجوز حرف اللحيه عند الخوف والعذر في خوف الحادثه والقتل احيانا؟ نعم
حرف اللحية لا ينبغي ولا يجوز بل هو منكر ولا ينبغي التعلم بهذه الأشياء التي يقولها الناس فإن هؤلاء الذين يأخذون أصحاب اللحى إنما يأخذونهم لأسباب أخرى ما لا من أجل اللحية بل لأجل أسباب أخرى ضبطها عليهم من تحركات أخرى هم يتقي الله لأنه مخرجا ولا نستطيع أن نفتي بهذا هذا شيء صحيح والرسول صلى الله عليه وسلم قال قص السواد وأخذ اللحى وأصروا لها ألا ينبغي الإنسان يستعد هذا الأمر أبدا إلا أي إيه برغ إذا جبروا حلقوها هم فهذا معذور إذا جبروا أنه يتولى حقها لا.
لكن الوالدين بعض العلماء يقول يستثنى هذا من حقوق الوالدين على قول الصحيح يعني
شنو يعني؟
يعني الوالدين لو انهم امراه قالوا لا ينبغي عليكم
لا وغيرها حتى سلطان يعني انما طاعته المعروف لو قال سلطانه ورئيسه او والده لا يطاعه كما لا يطاع في الزنا وصلى الله يطاع في حق اللحيه لان حق اللحيه معصيه ظاهره في الوجه لو حق الواحد
أسئلة كثيرة تدور حول أنه شاع بأن شرب الخمر مرائق إلى سوء ذلك.
من الذي يقول إذا أخوك أنت الحرام بين أمرين، إما جاهلون به وإما صاحبه هوى. أم جاهلون بحقيقة أن أرضا وحرم لأضرار الكثيرة التي بينها العلماء من أتباع المعروفين والصادقين وبينها أيضا من لا نعصي من كرامتهم يفرحون ويتعاطون يفرحون عن مضاره العظيمة وغير لنا ذلك وينتج عنه امراض متعدده خطيره حتى ذكروا منها السرطان والسكته المقصود انه محرم بلا شك وهو من الخبائث التي قال بها جل وعلا ويحل لهم الطيبات والعزم عليهم الخبائث والله سبحانه قال يسالونك ما احل لهم ثم اجاب قال سبحانه قل احل لهم الطيبات والله ما احل لهم الطيبات واجمع الاطباء يعرفون انه ليس من الطيبات وهو من الخبائث الضاره فمن زعم انه مكروه فقط ليس محرم فقد ذلك وحمل على إما جهله بس وإما أنه يتعاطى صاحبه ربي ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هل
حكم
التلفظ
بالنية الإحرام أو أثناء الصلاة؟ السنة في القلب نية القلب ولا ينبغي التلفظ بالنية أبدا بل هو بدعة يقول لك أنا أتوضأ أو أصلي أو أطوف لا يقول لبيك الحجة لبيك عمرة أو قلت عمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما نويت كذا فكان إحرام والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ولا أصحابه فالنية محلها قلب لكن إذا تلفظ بالنسك كما تلفظ بالنسك ولبيك حجة لبيك عمرة لبيك عمرة وحجة كما تلفظ بالنسك
نعم لبيك حجة عن غيره الشيخ تلفظ عنه
نعم لا أفضل لبيك حجة عن فلان وإن نوى في قلبه كفى لبيك تلفظ لا كما لحديث عمر لبيك عز عمر
ما هو رأي فضيلتكم في الكفنة الإسلامية وهو هي في الانتماء والزغير
هؤلاء لهم حال أخرى أحداد الله في البحثين من الله يجينا أجلاهم أولا أولا لهم أعمال بدعة المسلمين على الشيء ولكن لهم أعمال خطيرة وإلحاد كثير وشر عظيم فكلم عنهم سيكون إن شاء الله في إشارة قريبة تقطع إن شاء الله لأن كلفنا بهذا من نثق به لإعداد بحث عن هؤلاء الذين اشتهروا بين الناس واختار كلام الناس فيهم حتى يبين ما لهم عليه إن شاء الله في وقت قريب إن شاء الله نعم
ما هي الأعذار التي تجيز التعذيب على المريض المنزلفة؟
الضعف إذا كان فقير، إذا كان ضعيف، عاجز، سن كبير، امرأة، مريض، صبيان هؤلاء معذورون. وأما الأقوياء الذين ليس معهم معذورون فالسنة لهم بقاء. ولو اندفع في أخر الأجزاء وضح إن شاء الله. لكن تركوا السنة. فإذا صلوا الفجر بالجلسة وطلبوا بعدها حتى الإسفار يكون هذا هو الأفضل ولم يكن الضحى. أما الضعفاء وأتباعه ومن حوله ومن معهم فلا بأس أن ينصرفوا في النصف الأخير من الليل ويرموا في هذا الليل لعل عليه وأسأل الله أن يوفقنا وإياك من علم النافع والعمل الصالح ويوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يمنحنا وإياك الفقه في دينه وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ولا مانع من أراد شيئا أن يكتب يجيه الجواب إن شاء الله في محله يكتب عنوانه ويأتيه الجواب في محله
العنوان بالله يا
مكة إلى نهاية الحجة مكة السلام عليكم السلام عليكم